إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والسامعين من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها الناس عباد الله، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن الحقوق والواجبات على المسلمين كثيرة وكثيرة جدا، حق لله سبحانه وتعالى، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق للوالدين، وحق للزوجين، وحق للأبناء، وحق لولاة الأمور، وحق للجيران. فالحقوق علينا كثيرة أيها الناس، ونحن بحاجة إلى التذكير بهذه الواجبات المتحتمات على المسلمين والمسلمات. وبإذن المولى جل في علا نذكر حقا من هذه الحقوق في هذه الجمعة المباركة. أيها الناس، نتذاكر سويا وصية عظيمة، ألا وهي حق الجار. حق الجار أيها الناس الذي فرط فيه الكثير من الناس، فحق الجار عظيم أيها المسلمون عباد الله. أوصى الله سبحانه وتعالى بالجار ذي القربى والجار الجنب، أوصى الله عز وجل بالجار من فوق سبع سماوات، فقال رب العزة والجلال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية أيها الناس عباد الله تسمى بآية الحقوق العشر، لأن الله عز وجل ذكر فيها عشر حقوق، فبدأ بها بأعظم حق وهو حقه سبحانه وتعالى، ثم ثنى بحق الوالدين، ثم ثلث بحق الأقارب، ثم اليتامى والمساكين، ثم ذكر حق الجار. نعم أيها الناس، فقال: والجار ذي القربى أي الذي يقرب لك، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. ولقد أوصى بالجار نبينا عليه الصلاة والسلام في مكان عظيم وفي موقف جليل في حجة الوداع، كما جاء ذلك عند الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته الجدعاء يقول: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار. قال: حتى أكثر من هذه الوصية، فقلت: إنه ليورث. بل أن جبريل عليه الصلاة والسلام أوصى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالجار، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وما زال تدل على الدوام وعلى الاستمرار، أي أن جبريل عليه السلام أكثر من الوصية بالجار أن الجار يرث جاره. وكم من الناس الذين ضيعوا هذه الوصايا، وصايا عظيمة من رب الأرض والسماء، وصايا عظيمة من نبي الأمة، وصايا عظيمة من أمين الوحي جبريل عليه السلام. نعم أيها الناس عباد الله، يجب علينا أن نعرف من هو الجار. الجار كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو كل من جاورك، سواء كان مسلم كافر، كان برا أو فاجر، كان نافعا أو ضار، كان صديقا أو عدوا، كان محسنا أو مسيئا، كان قريبا أو أجنبيا، فهذا هو الجار. مسلم أو كافر، بر أو فاجر، محسن أو مسيء، نافع أو ضار، فلا يشترط في الجار أن يكون مسلما، ولا يشترط في الجار أن يكون من القرابة، ولا يشترط في الجار أن يكون بارا. فمن جاورك عبد الله وإن كان كافرا فهو جار، فهو جارك أيها الناس عباد الله. وأما حدود الجار فقد ذكر أهل العلم عدة أقوال، منهم من قال أن حد الجار ينتهي بأربعين بيتا، وهو قول أم المؤمنين عائشة، وكذلك الأوزاعي والزهري والإمام البخاري في الأدب المفرد. ومنهم من قال أن الجار حده عشرة بيوت، وهو قول الإمام علي رضي الله عنه. وكذلك من حد الجار بأنه من سمع نداء، إذا نودي يا فلان بصوت مرتفع فمنتهى الصوت هو منتهى الجوار، وهو قول الإمام علي رضي الله عنه. ومنهم من قال أن الجار هو من صلى معك صلاة الفجر في المسجد، أي في مسجد الحي، لأن الناس في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أعمالها. ومنهم من قال أن الجار هو الملاصق لك في الدار. ومنهم من قال أن الجار هو من تعارف عليه أنه جار فهو جار. فمن أخذ بالقول الأول أن حد الجار أربعين بيتا فهو أحوج، ولكن هذا فيه مشقة على الإنسان. فالجار أيها الناس كما رجح أهل العلم أنه من سمع النداء، ومن صلى الفجر معك في المسجد، وكذلك من تعارف عليه الناس أنه جار فهو جار. الجيران أقسام، فهناك من الجيران من له ثلاث حقوق، وهناك من الجيران من له حقان، وهناك من الجيران من له حق واحد. فالذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب الذي يقرب بينك وبينه قرابة، هذا له ثلاث حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، له حق الجوار وله حق الإسلام. وأما الجار الذي له حق واحد فهو الجار الكافر الذي ليس بقريب، له حق الجوار فقط. أيها الناس عباد الله، بعد أن تعرفنا على الجار ومن هو الجار وما هي حدود الجار وما هي أقسام الجار، نتعرف على حقوق الجوار. فمن حق الجار على جاره أيها المسلمون عباد الله الإحسان إليه. إن إحسانك إلى جيرانك دليل على إيمانك، وإن إساءتك إلى جيرانك دليل على نقص وضعف في إيمانك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه وصية من نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. بل ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والإحسان إلى الجار يا أيها الإنسان له صور كثيرة، فالإحسان إلى الجار يكون إما بنصحه، وإما بتعليمه، وإما بتوجيهه. إذا رأيت منه خطأ نصحته، وإذا رأيت منه زلفة بينتها له، وإذا رأيت منه تقصيرا بصيرا وجهته، وإذا رأيت منه جهلا علمته. نعم أيها الناس عباد الله، فوالله وبالله وترضى أن أعظم الإحسان أن توجه جارك إلى ما به صلاحه في الدنيا وفي الآخرة، إلى أن يستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار يهودي، فمرض هذا الجار اليهودي، عاده النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عند رأسه وقال له: أسلم، قل لا إله إلا الله. فنظر ذلك الولد إلى أبيه، ذلك الولد اليهودي نظر إلى أبيه فقال له: أبوه أطع أبا القاسم. فقال ذلك الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد، فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جاءت بعدة صيغ عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فالإحسان إلى الجيران علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وصية من نبينا عليه الصلاة والسلام لمن يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أن يحسن إلى جيرانه. نعم أيها الناس عباد الله، ومن الإحسان إلى الجيران الإحسان إليهم بالإطعام، الإحسان إليهم بالطعام. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهى الجيران. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالإحسان إلى الجيران يكون بالقليل وبالكثير، والله أن أحسنت إلى جارك بأقل القليل فالأجور عظيمة يا عباد الله. فقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، أي ولا بفشاء ولا فرس نشاء. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فوالله أيها الناس، لو الهدية بالشيء اليسير لا تحقر ذلك يا عبد الله، فالأجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالإحسان الإحسان إلى الجيران فهو علامة من علامات الإيمان. ومن الإحسان إلى الجار الإهداء إليه والهدية، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحاب، فهي من أسباب المحبة ومن أسباب الألفة ومن أسباب زوال الشحناء والبغضاء والتدابر والتناحر والشقاق. جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قال: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الجار قريب ينظر إليه، وأنت تدخل إلى بيتك وتدخل معك الطعام وتدخل الحلوى وتدخل الفواكه، فلا تحرمهم من هذا الخير أيها الإنسان. وأن الجار القريب يعرف عن جاره أكثر من غيره، وأن الجار القريب إذا نزلت نازلة وحلت مصيبة بالجار أول من يفزع إلى جاره وجاره القريب. فالإحسان الإحسان إلى الجيران أيها الناس عباد الله. روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لجاره. فأنت إذا أردت أن تكون من الخيرين عند الله سبحانه وتعالى فكن خيرا لجيرانك. فخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. بل جاء في الأدب المفرد من حديث ابن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشبع المؤمن وجاره جائع بجواره، لا يشبع المؤمن وجاره جائع بجنبه. نعم أيها الناس عباد الله، فأنت إذا شبعت وجارك جائع بجوارك وأنت تعلم أن جارك جائع، فهذا والله ليس من كمال الإيمان، ليس من كمال الإيمان وجارك بجوارك جائع. فلا بد أن تواسيه، ولا بد أن تحسن إليه، ولا بد أن تعطيه، وخاصة ونحن في هذه الأيام أيها الناس، في هذه الأزمة وفي هذه الأزمات والنكبات. فكم من الناس والله الذين ينامون بلا عشاء. تفقد جارك يا عبد الله، تفقد جارك واعمل بوصية الله وبوصية نبيك عليه الصلاة والسلام وبوصية جبريل عليه السلام. ومن الإحسان إلى الجيران أيها الناس ألا تمنعه من أي شيء ينفعه ولا يضره. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشجة في جدار. وصية من نبينا عليه الصلاة والسلام، من عمل بها في هذه الأيام تجد الحروب والاشتباكات والله بين الجار وجاره من أجل أشياء بسيطة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذه الخشبة إن احتاجها جارك فلا تمنعه، ولكن بشرط ألا يكون فيها ضرر عليك، لا حالا ولا مآلا، ليس فيها ضرر عليك حالا ولا مستقبلا، فاعمل بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو هريرة: ناري أراكم عنها معرضين، أي عن هذه الوصية وعن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فإن احتاج جارك إلى أي شيء تسعى إلى الإحسان إليه يا عبد الله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ونكمل بإذن الله عز وجل حق الجوار في الجمعة القادمة، ونتكلم على أذى الجيران وما يحصل من الجيران نحو جيرانهم من الأذية، ونذكر بإذن الله سبحانه وتعالى أنواع تلك الأذية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.